أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 16 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع شرح كلمة التوحيد بصفة عامة، ومع النصف الثاني منها وأشهد أن محمد رسول الله بصفة خاصة، ومع دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفة أخص. كل شيء في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة وسنته المطهرة يؤكد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم أن اليهود عليهم لعنة الله رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا النصارى، لا، ليس هذا فحسب، بل هناك أيضا الكثيرون الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولسنا بالذي يناقشهم بقرآن أو بسنة، فهذه مرجعية المسلمين، فهذه مرجعيتنا نحن. ولذلك قال ربنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن نظرنا إلى القدر المشترك بيننا وبين القوم، فإذا هو العقل والعلم وما يؤمنون به من كتب، ونحن نؤمن بها كذلك، لكن كما علمنا ربنا نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لذلك قررت بفضل الله تعالى في نهاية المطاف، وأنا أتكلم عن الشهادة الثانية، أشهد أن محمدا رسول الله، أن أذكر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فيما يلتقي عليه العقلاء في الدنيا ما دام عقلاء، وفيما قرره العلم والعلماء والمنصفون الفضلاء من علماء بني إسرائيل قبل غيرهم في أي قبيل أو جيل. كان حديثنا في المحاضرتين السابقتين عن مؤهلات النبوة، حين قلنا تعالوا بنا ننظر لماذا أنكر من أنكر نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سنقول لكم قال الله محمد رسول الله لا تؤمنون بهذا القول، فنسألكم عندكم أنبياء ورسل آمنتم بهم، فعلى أي شيء آمنتم بهم؟ كأن قلتم موسى نبي ورسول عليه السلام، أو عيسى عليه السلام، أو غيرهما مما ذكر في كتبكم المقدسة. يقينا هناك دلائل وقرائن قوية تقول هذا نبي ورسول وليس داعيا كذابا، وإذا بهذه الأدلة عبارة عن مؤهلات وصفات. المؤهلات إجمالها ثلاثة مؤهلات: عامل الزمن، شرف النسب، المثالية. وأريد بعامل الزمن أن الزمان الذي يبعث فيه هذا النبي يكون أشد ما يكون حاجة إلى بعثته. شرف النسب يبعث في نسب لا يطعن فيه وفي حسب لا يذم عليه. مثالية جمال خلق وكمال خلق. هل هذه المؤهلات موجودة في كل الأنبياء والرسل؟ نعم وبيقين. سؤال: هل هي موجودة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة: وجدت في النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأفضل ما يمكن أن توجد في نبي ورسول فضلا عن غيره. فهو عليه الصلاة والسلام من حيث العامل الزمني تفرد بذلك، حيث جاءت نبوته بعد 6 قرون من بعثة عيسى عليه السلام، والعالم كله أحوج ما يكون لبعثة نبي، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما شرف النسب فنسبه عليه الصلاة والسلام لا تشرئب إليه رقاب الأمم العادية ولا القبائل المعروفة، بل تشرئب رقاب الأنبياء والرسل لأن يكون لهم نسب كنسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي اختير له نسب منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن ولد صلى الله عليه وسلم. أما المثالية فدونها كل المثاليات، فلا أحد يطاول محمدا عليه الصلاة والسلام في خلق ولا في خلق، بل إخوانه الأنبياء والرسل إذا أرادوا محاكاة صفاته فكما مثل النجوم الماء، شكل النجوم في الماء، لكن النجوم في السماء غير النجوم في الماء. وهذا ليس فيه تقليل من شأن الأنبياء والرسل كما ليس فيه غلو في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بلغ شأوا عظيما في جمال الخلق بحيث لا يدانيه فيه أحد. وصدق حسان بن ثابت حين قال: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، عليه الصلاة والسلام. أما جمال الخلق فسبحان من وصفه بأنه جعل الخلق بساطا يعلوه ويرتقي عليه ليصل إلى أعظم درجاته وأعلى رتبه ومنازله، حين قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله أكبر، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. ومن بعد أن حدثتكم عن المؤهلات، تعالوا معاشر العقلاء، عقلاء العالم، عقلاء الدنيا، معاشر العقلاء حيثما كنتم، لنقول: هل محمد عليه الصلاة والسلام نبي صادق فنتبعه، أم دعي كاذب فتتجنبوا دعوته؟ من بعد المؤهلات يأتي الكلام عن الصفات المقررة لدى جميع العقلاء، المقررة لدى جميع العقلاء، حيث كما قرروا أن كل نبي صادق لا بد له من مؤهلات: المثالية وشرف النسب وعامل الزمن، فكذلك قرروا أن الأنبياء الصادقين المرسلين من قبل رب العالمين لا بد لهم من صفات. هذه الصفات مجملة ومفصلة، مجملة ومفصلة. أما الإجمال فكل كمال بشري، كل كمال بشري يليق بهؤلاء الصفوة من البشر. لابد أن يوصف الأنبياء بالكمال، لكن يقيد الكمال بأنه البشري، لأن مطلق الكمال للكبير المتعال ذي العزة والجلال، هذا مطلق الكمال. أما الأنبياء والرسل فنقول لهم كل كمال بشري يخطر لك على بال يوصف به أولئكم الرجال من صفوة البشر من أنبياء ورسل. ولا بد من بين هذا الإجمال من تفصيل، حيث يجب في حق هؤلاء الأنبياء والرسل فيما يؤهلهم لحمل رسالتهم، ولا يمكن أن يفقد في أحدهم قط، أربع صفات، أربع صفات: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ويستحيل عليهم أضدادها، ضد هذه الصفات. لا يمكن أن يوصف نبي بالكذب أو كتمان أو الخيانة أو البلادة، فيجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. هل يعقل أن يوجد نبي أو رسول ليست فيه هذه الصفات؟ وهل أثر ولو من طرف خفي على نبي من الأنبياء ضد هذه الصفات؟ لا، كما يجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فإنه يستحيل عليهم ضد هذه الصفات أو أضدادها من كذب وخيانة وكتمان وبلادة. اتفقنا على هذا معاشر العقلاء؟ نعم. قررنا هذا معاشر العلماء؟ نعم. تعالوا ننظر، هل هذه الخصال موجودة في خاتم الأنبياء والرسل، في من كذبه اليهود فلم يتبعوا رسالته، أو النصارى، أو كثير من المشركين، أو المجوس، أو الملحدين، أو غير هؤلاء من سائر ملل الكافرين في الأرض؟ هل هذا النبي الذي قال إني رسول الله ونادى في قومه فقال إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، هل وجدت فيه هذه الصفات الصدق؟ ونحن إذا ذكرنا كلمة الصدق انقدح في الذهن أن فلانا الصادق لا يكذب، لكن الصدق في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يقف عند صدق القول، لم يقف عند صدق الحديث. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم صادق النية، صادق الإرادة، صادق القول، صادق العمل، صادقا مع أصحابه، صادقا مع أعدائه، صادقا في الجلوة، صادقا في الخلوة. لا يفارقه صدقه كما لا تفارقه روحه صلى الله عليه وسلم. فمحمد عليه الصلاة والسلام للمتتبع سيرته يرى هذه الصفة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة جلية، يعرفها القاصي والداني، ويقر بها العدو قبل الصديق، والفضل ما شهدت به الأعداء. النبي محمد عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يبلغ دعوته وهو ابن الأربعين من عمره، وقيل له وأنذر عشيرتك الأقربين، وصعد جبل الصفا فيما ذكرته لكم سلفا في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، وإذا به ينادي على عشيرته إلى أن قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. الله أكبر. لكم أن تتخيلوا أن 40 سنة مضت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة جاهلية حيث لا تشريع ولا منهج من رب البرية ويبلغ محمد صلى الله عليه وسلم هذه القمة العالية بحيث يقال له بإجماع: ما جربنا عليك كذبة قط، لا والله ولا كذيبة. ومن الذي يعترف بهذا؟ من يعادي دعوته وينكر رسالته، والفضل ما شهدت به الأعداء. صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيء هو مضرب المثل، يفوق على كل مثال وكل خيال. هذا صدقه عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية الأمانة. الأمانة، ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمينا في نوع واحد من الأمانة، لا، لقد كان صلى الله عليه وسلم أمينا في كل شيء، كما كان أمينا على كل شيء. أمانته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع أعدائه، أمانته في القول والعمل، أمانته في الحكم والقضاء، أمانته في الحديث والنقل، أمانته صلى الله عليه وسلم في الرواية والتبليغ، أمانته صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، أمانته صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب ومع الأعداء. سبحان الله، ما عرفت مكة أمينا كمحمد عليه الصلاة والسلام. اشتد العداء بين المكيين وبين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أراد أحدهم أن يودع وديعة أو يحفظ أمانة فلا يجد مثل محمد الأمين عليه الصلاة والسلام. حين هدمت الكعبة وأعادت قريش بناءها، وجاء الوقت الذي أرادوا فيه وضع الحجر الأسود في مكانه، وأرادت كل طائفة أو كل بيت أو كل بطن الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، أرادت بيوت قريش وبطونها أن تنال هذا الشرف، والكل مستأثر به، حتى خرجت السيوف من أغمدتها وكادت أن تراق الدماء عند الكعبة لهذا السبب. ثم قال قائلهم أو حكيم منهم: ننتظر، فإذا أول داخل علينا نحكمه بيننا. فرضوا بهذا، وإذا بالداخل من؟ محمد. ما إن رأوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن نبيا بعد، بل كان ابن 35 من عمره قبل النبوة بخمس سنوات، ما إن رأوه حتى تهللت وجوههم فرحا وبشرى، يقولون: هذا الأمين، هذا الأمين، رضينا به وبحكمه صلى الله عليه وسلم. الأمانة التي يعترف بها القريب والبعيد والعدو والصديق. إن محمدا عليه الصلاة والسلام بلغ شأوا عاليا في الأمانة، واستحال عليه أن يتصف بشيء من ضدها من الخيانة. خيانة محالة على الأنبياء جميعا، لا تجوز في حقه ولا في حق الأنبياء إخوانه الذين سبقوه. نعم لا تجوز عليهم الخيانة أبدا ولو في أقل الأشياء وأتفهها. ومتى وجد شيء من الخيانة فلا تكون نبوة ولا أهلية لها أبدا. نعم إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الأمانة. الناظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن المشركين في مكة أطلقوا عليه منذ صغره ونعومة أظفاره هذا اللقب بكل جدارة الأمين، وكانوا يطلقون عليه الصادق أيضا، وعرف عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين. لقد بلغ من الأمانة مبلغا مع أعدائه لم يقل عن أمانته مع أصحابه وأتباعه صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم قريش كلها تناوئه، ومكة عن بكرة أبيها تعاديه، ويتآمرون على قتله، يتآمرون على قتله صلى الله عليه وسلم. وأعلم بالمؤامرة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ أذن الله له بالهجرة، لكن بيته مليء بالأمانات، مليء بالأمانات التي هي لقريش ولأهل مكة، لأعدائه الألداء. فإذا به يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لست بالمهاجر معي، ستبقى في مكة حتى ترد كل الودائع لأهلها، رد كل الأمانات لأهلها والودائع لأصحابها، فإذا فرغت فاتبعنا في الهجرة. ويبقى علي 3 أيام بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يوصل الأمانات لأهلها في ظل هذا الجو الخانق، في ظل هذا البلد الذي لا يؤتمن فيه لا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على علي ولا على أحد من المؤمنين. ومع ذلك أبدا لا بد أن تبقى يا علي لترد الوداع. أي أمانة هذه؟ إنها الأمانة التي تستعصي على التهم، إنها الأمانة التي يمكن أن نحلق في عالم السماء تجعلنا نشرئب إليها في عالم الملأ الأعلى. إنها الأمانات التي فوق الخيال وفوق المثال، إنها أمانة محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الصدق والأمانة إلى التبليغ، الصفة الثالثة من صفاته صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الأنبياء والمرسلين. والمراد بالتبليغ هنا أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أمر به عن ربه. يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالتبليغ تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أمر بتبليغه، فلا يخفي منه شيئا ولا يكتمه بحال من الأحوال، فلا تحمله رغبة ولا رهبة على أن يكتم شيئا مما أوحي إليه أو أمر بإبلاغه للناس. والكتمان للوحي الإلهي مستحيل في حق الأنبياء والمرسلين، ولا يمكن أن يقع منهم فضلا عن خاتمهم وإمامهم وأفضلهم وأكرمهم وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لا يتأتى لهم كتمان شيء من الوحي مطلقا، لأن الله تعالى أهلهم للبلاغ عنه ما أراده لعباده من الهدى والخير. فمتى وجد الكتمان بطلت النبوة وانتفت الرسالة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في التبليغ عن ربه، مهما كانت الظروف والأحوال يبلغ العتاب قبل الثناء. صلى الله عليه وسلم لقد عاتبه ربه في أمور اجتهد فيها فخالف الأفضل لما هو فاضل، خالف ما هو أفضل لما هو فاضل وليس دون ذلك. فلما عاتبه ربه بلغ هذا العتاب، لم يخفه عن أحد من أمته. مثل ذلك الذي فهمته السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أي وذلك لعظم هذا العتاب بهذه الصورة التي يمكن أن يفهمها ذو العقول الناقصة فهما فيه منقصة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخشى الناس يوما ما، ما كان يخشى الناس يوما ما، بل قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. صلى الله عليه وسلم فبلغ عن ربه كل شيء ممتثلا قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ صلى الله عليه وسلم، ووالله نحن نشهد أنه بلغ، وما مات عليه الصلاة والسلام حتى بلغ. وفي حجة الوداع أخذ يستشهد بأتباعه الذين حجوا معه 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون عن 100,000 20، وبلغوا 100,000 40 في بعض الروايات أو 45 في أخرى، 100,000 و45,000. يقول لهم: ألا هل بلغت؟ فيقولون: اللهم نعم. فيرفع إصبعه السبابة إلى السماء وينكتها الأرض ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ونحن نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لهذه الأمة، فمحى الله بك الظلمة وكشف بك الغمة، وجاهدت في سبيل ربك حتى تركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، أو يقال الفطنة، والفطنة الفهم، الفطنة الذكاء. ما في نبي من الأنبياء بليد الحس، ما في رسول من الرسل قليل الذكاء، لا لا، كلهم تمتعوا بهذه الخصلة وبتلكم الصفة. لكن كيف كانت في النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ بلغت الشأوى الأعلى، بلغت شأنا عظيما. لم تكن فطنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مجرد فهم أو ذكاء فحسب، بل كانت مع ذلك رقة في الشعور وصفاء في الذهن ورهافة في الحس وصدقا في المشاعر وسرعة في البديهة. لقد كانت فطنته صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. مع هذه البديهة السريعة وتوقد الذهن ورهافة الحس، كان ذلك على مدى حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعد النبوة. لاحظ هذا فيه القاصي والداني، مما جعل حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشل فيه قائلا: لو لم يكن فيه آيات مبينة، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. إنها فطنة النبي عليه الصلاة والسلام، الفطنة التي هي من المؤهلات لتلقي الوحي والأمانة عليه. نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ من الفطنة مبلغا لا يدانيه فيه البشر، فهذه الصفات الأربعة المقررة لدى جميع العقلاء والعلماء والصلحاء: صدق وأمانة وتبليغ وفطانة، كلها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد بلغت ذروتها، واستحال عليه وعلى إخوانه الأنبياء والرسل الضاد هذه الصفات من كذب وخيانة وكتمان وبلادة. لماذا؟ لأنها تتنافى مع مقام النبوة وشرف التلقي عن الله عز وجل. فهذه بعض الصفات من بعض المؤهلات. نسأل جميع العقلاء في الدنيا: يا عباد الله، هذه الدلائل العقلية التي يلتقي عليها جميع العقلاء، هل أنتم عقلاء أم لا؟ إن كنتم عقلاء فهذه الأدلة العقلية، هذه الأدلة العقلية مع غيرها من الأدلة النقلية ما ذكرنا وما سنذكر إن شاء الله، لكن نحن نحاكمكم إلى العقل، القاسم المشترك بيننا، القاسم المشترك بيننا. اكتملت المؤهلات في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، بصورة لا يمكن أن يشكك فيها عاقل. اكتملت الصفات في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، بصورة لا ينكرها من عنده مسحة عقل. فلما إذن الإنكار والتنكر؟ لما إذن الإنكار والتنكر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولست بالذي أقف عند هذا القدر، فتعالوا بنا نكمل الحديث عن الدلائل. وبما أن محاضرة اليوم حول صفات النبي عليه الصلاة والسلام، الصفات من بعد المؤهلات، صفات المرتبطة بالجانب الأخلاقي، صفات المرتبطة بالجانب النفساني، تعال أزيدك من الشعر بيتا وأضيف لك أمورا وحدثك فيها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام الذي شهد له القاصي والداني، وسأذكر طرفا من ذلك إن شاء الله. مايكل هارت مثلا على سبيل المثال، رجل عاش نصرانيا ومات نصرانيا، وكتابه العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة من منصف من بين عشرات المنصفين. يشهد لمحمد عليه الصلاة والسلام بالكمال حين اختار في دراسته أصول الكمال الإنساني، فإذا هي في النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل غيره. ما كان ينظر مايكل هارت إلى قضية نبوة من غيرها، وإلا لو نظر إليها بهذا المنظور لأسلم، لكن كان يتكلم عن دلائل الكمال في عالم البشر، ثم لم يجد مناصا إلا أن يقدم محمدا عليه الصلاة والسلام على كل عظماء الدنيا في نظره. مقياس النبوة من عدمها والإيمان من خلافه لم يكن في رأس مايكل هارت، لأنه جاء ببولس من بين العظماء، وجاء بآخرين من الطواغيت، هتلر مثلا. لكن أن يجعل محمدا عليه الصلاة والسلام على رأس العظماء، هذه شهادة نستأنس بها، ولها مزيد مع أخواتها إن شاء الله بعد الكلام عن الشهادات الرئيسة للتوراة والإنجيل ولعلماء بني إسرائيل، ثم نأتي للمتأخرين منهم فنذكر بعض أقوالهم وشهاداتهم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيه من الكمال البشري ما تتطلع إليه النفوس وما يتطلع إليه عظماء الدنيا. مثال أو أمثلة سريعة رجحت عقل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، رجحت عقله منذ صغره وقبل نبوته وبعدها عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في ريعان شبابه يحضر مع أعمامه حلفا يسمى حلف الفضول، بدار أبي عبد الله، بدار عبد الله بن أبي جدعان، أو يقال عبد الله بن جدعان. أقيم هذا الحلف لنصرة المظلوم، محاربة الظالم والحمية الجاهلية التي كانت عليها قريش، حتى آذت بها من يأتي إلى مكة حاجا أو معتمرا، بحكم أنهم سدنة البيت وأنهم قريش وكذا. فحضر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحلف وهو شاب، وسر بما فيه، التوصيات التي خرجوا بها، فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد حضرت حلف الفضول بدار عبد الله بن جدعان، وما أحب أن لي بحلف حضرته في دار عبد الله بن جدعان حمر النعم، ولو دعيت به لأجبت. يعني أنا الآن وفي حلف مثل هذا في قريش وفي مكة وأنا نبي ورسول، لو دعيت إليه لأجبت. سبحان الله، وصلى الله على سيدنا محمد. هذا الحلف الذي تم على أساس نصرة المظلوم والوقوف إلى جنبه حتى يؤخذ له الحق ممن ظلمه، آه لو كان فينا مثل هذا الحلف، مجرد حلف أهو فعله ناس في الجاهلية، لا ليهم دعوة بالإسلام ولا بالمسلمين ولا بالإرهاب ولا الإرهابيين، حلف لنصرة المظلومين، حلف لنصرة المستضعفين، حلف لإخراج المعتقلين، لفك أسر المأسورين، حلف من أجل النساء واليتامى والضعفاء والمساكين. النبي عليه الصلاة والسلام يحضر هذا الحلف تأييدا للحق، ثم يعلن اغتباطه به وفرحه وسروره حتى يقول: ما أحب أن لي به حمر النعم. حمر النعم يعني الثروة العظيمة من الأنعام، مثل يضرب به عند العرب فيما عظمت مكانته وعلت درجته. في حديث كثير استخدم النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة، كان يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما أحب أن لي به حمر النعم. إن كلامه هذا صلى الله عليه وسلم لهو دال على كمال عقله ورجاحة تفكيره بدون شك أو ارتياب. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم مما يدل على رجحان عقله فيما ذكرناه من مسألة اختلاف قريش في وضع الحجر الأسود، وإذا به في لحظات سريعة يفكر عليه الصلاة والسلام ويستدعي أو يطلب ثوبا، ائتوني بثوب رداء، وجيء بالرداء ووضع النبي عليه الصلاة والسلام الحجر في وسطه، ثم قال للأطراف المتنازعة من قبائل قريش: احملوا جميعا الحجر، فأمسكوا بأطراف الرداء وحملوا الحجر جميعا، حيث لا يمكن أن يحملوا الحجر ذاته فحملوا الرداء الذي بداخله الحجر أو الحجر يتوسطه، ورضوا بهذا الصنيع. ولما بلغوا به عند الكعبة رفعه النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه، فقضى بذلك على خصومة من أشد الخصومات، وحقن دماء كادت أن تراق حول الكعبة لولا هذا التصرف الحكيم الذي إن دل على شيء فإنما يدل على كمال العقل المحمدي ورجاحته بما لا يدع مجالا للشك فيه. محمد عليه الصلاة والسلام في رجحان عقله كما كان قبل نبوته زاد وازدان بعد نبوته. النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه لمكة يريد العمرة كسائر الناس، لكن قريشا أكلتها الحرب ونالت منها الحمية الجاهلية، فأبت على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يدخلوا عليهم مكة بدون أن يكون لهم الإذن المسبق والسيادة وكذا وكذا. ولذلك كان صلح الحديبية، وإلى أن جاء سهل، إلى أن جاء سهيل بن عمرو وقال النبي عليه الصلاة والسلام متفائلا بالاسم: سهل أمركم. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام مع سهيل بن عمرو لكتابة وثيقة الصلح، وراح عليه الصلاة والسلام يملي على علي الذي كان يكتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: توقف، اكتب ما يعرفه قومك باسمك اللهم، نحن لا نعرف الرحمن الرحيم. قال: يا علي اكتب باسمك اللهم، لا حرج. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال ممثل قريش: أمسك، لا تكتب محمد رسول الله، لو شهدت أنك رسول الله لما قاتلتك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. فتنازل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذا عن لفظ الرسالة وقال: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو، فإن اسمي واسم أبي لا يذهبان بأمري ولا نبوتي. يعني أنا لما أقول محمد بن عبد الله لم تضع النبوة ولا الرسالة، إن اسمي واسم أبي لا يذهبان بأمري ولا بنبوتي. قدم عليه الصلاة والسلام تنازلات جعلت بعض الصحابة يقول: لما نرضى الدنية في ديننا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا رسول الله ولست أعصيه. وتتم التنازلات ويرى الناس بعد ذلك مدى رجحان عقل النبي صلى الله عليه وسلم حين قبل هذه الوثيقة بهذه الطريقة وبهذه التنازلات. بل إن الوحي الإلهي أيده ونزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم فتح يا عمر. صلح الحديبية يدلك على نظر الرسول صلى الله عليه وسلم الثاقب مع كمال عقله ورجاحته، الأمر الذي كان به مضرب المثل في كمال العقل وحسن السياسة والتدبير. وكذلك مثال آخر: حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح منتصرا، ووجد رجالات قريش قد تجمعوا حول الكعبة ينتظرون حكم الفاتح المنتصر الذي طالما آذوه وعذبوه واضطهدوه واضطهدوا أتباعه وأنكروا دعوته ورسالته، ماذا سيحكم فيهم؟ ناداهم صلى الله عليه وسلم قائلا: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. ماذا يقال عن رجحان عقل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد نقلت لكم مواقف من سيرته ومقتطفات من حياته عليه الصلاة والسلام مما يجعله صلى الله عليه وسلم المثالية في تاريخ العظماء. وأنه قطعا أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري ورجحان العقل ما أصبح به مثلا عاليا في هذا الشأن. يا سماء ما طاولتها سماء. ومن رجحان عقله صلى الله عليه وسلم إلى شجاعته، ماذا يقال في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شجاعة قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن أقل من شجاعة عقله، إنه قد بلغ فيها بحق المثالية التي لا توصف. وناهيك في إثبات هذا الخلق العظيم أن يقول أفذاذ الأبطال كعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وخالد بن الوليد وغيرهم ممن عرفوا بالبطولات النادرة والشجاعات الفذة، أن يقولوا كنا إذا حمي الوطيس، كنا إذا حمي الوطيس أي وطيس الحرب والمعركة، كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم نتقي به، ويكون أقربنا للعدو صلى الله عليه وسلم. لقد انهزم الجيش الإسلامي يوم حنين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في مكانه، وقف في الميدان وحده ينادي على أصحابه: يا أصحاب سورة البقرة ويا أصحاب سورة آل عمران، قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى ثاب إليه أصحابه وقاتل بهم حتى انتصر نصرا مؤزرا على أعدائه، وأمسوا في قبضته وتحت سلطانه. إن هذا الموقف عظيم، وفيه من الدلالة على شجاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا الموقف في حنين نظيره في أحد أيضا. وإن نبيا يقال له في القرآن الذي أنزل عليه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إن شخصا يكلف بالقتال وحده، وقتال من؟ إنه قتال كل أهل الكفر على الأرض، وما على الأرض يومها إلا كافر باستثناء تلك الحفنة من أصحابه المؤمنين، لهو أشجع شخص طلعت عليه الشمس أو غربت في دنيا الناس. إن هذا الشخص هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شجاعته إلى سياسته، إن سياسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كلا مجاليها المدني والعسكري أو السلمي والحربي كانت وبدون شك ولا مبالغة مضرب المثل، وكانت على نحو لم يطمع في الوصول إلى مثله أحد من الناس، ومهما أوتي من الكمال في هذا الخصوص. وماذا يقال عن هذه السياسة في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لنكتفي في الاستشهاد على هذه المثالية في السياسة المحمدية الرشيدة السديدة ببعض الأمثلة السريعة. إذنه صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن اشتد أذى المشركين لهم في صور من التعذيب لا يطيقه كثير من العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالدفاع عنهم ولم يؤذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم، وحيث علم أنه لا يقدر على دفع الأذى عنهم فإذا به عليه الصلاة والسلام يأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة قائلا: إن فيها ملكا صالحا كريما، إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ويذهب المهاجرون إلى الحبشة المرة الأولى والثانية ويلقون وفادة كريمة وحسن جوار من أصحمة النجاشي رضي الله عنه، والذي أسلم ومات على الإسلام. فكان هذا الإذن بالهجرة تدبيرا سياسيا جديرا بالتقدير والاحترام. حين كانت قريش تتعقب من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ لهم دارا بعيدة عن الأنظار، اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزا لدعوته الإسلامية في ظل اضطهاد المشركين لها. وفي تلك الدار أخذ عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه ويزكيهم ويثقفهم ويعلمهم، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تدبيرا حكيما دل على رشد في سياسته وحسن فيها مع حكمة التصرف وكمال التدبير. ومن صنيع أو حسن صنيعه عليه الصلاة والسلام وجميل سياسته خروجه لملاقاة الوفود، حيث تأبت قريش أن تؤمن به وأن تتبع رسالته، فيخرج إلى المواسم حيث يلقى الناس في حج أو في عمرة وفي الأسواق كعكاظ وذي المجنة، نعم، يدعو إلى الله ويعرض نفسه على الناس، حتى لقي وفدا من يثرب من الأوس والخزرج، وتمت بيعة العقبة الأولى والثانية، وهما بيعتان بايع فيهما صلى الله عليه وسلم رجالا من أهل المدينة لتأمين الهجرة إليها وحماية المهاجرين فيها. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعد التأمين لمكان الهجرة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، ثم بالتالي تمت هجرته صلى الله عليه وسلم إليها بعد إذن ربه له، مما جعل المدينة في بضعة أعوام دار الإسلام وعاصمة الخلافة في الأرض ومنطلق الفتوحات وهداية لكافة البشر جميعا. وحين نزل صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وأراد أن يقيم دولة الإسلام أقامها على الدعائم الرئيسة التي ذكرناها: صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد، صلة المسلم بإخوانه فكانت المؤاخاة، صلة المسلم بغير المسلمين فكانت معاهداته عليه الصلاة والسلام لطوائف اليهود الثلاث جيرانه في المدينة، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وما حققته تلك المعاهدات من فوائد للدعوة الإسلامية، وما وفرته من حماية لها أيام حاجتها الملحة إلى الحماية والتأمين، إلى أن في الوقت الذي كانت البشرية وكان الناس يناوون هذه الدعوة أمن النبي عليه الصلاة والسلام جانب اليهود حتى نقضوا العهود. نعم، حسن سياسته عليه الصلاة والسلام في إدارة دولته وتأسيس مدينته وإقامة دولة للإسلام فتية جعل من الأخوة بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار لحمة واحدة، جعل المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنها المؤاخاة التي لا نظير لها على وجه الأرض قط، إنما تحققت بفضل الله تعالى ثم بتلك الحنكة السياسية والرشد المنقطع النظير في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السياسة العظيمة التي تجعل محمدا عليه الصلاة والسلام في ريعان شبابه يقبل الزواج من خديجة وهي بنت 40 سنة من عمرها، وهو شاب لم يسبق له زواج ولم يتخطى 25 من عمره، فيتزوج خديجة لتكون له زوجة وأما، ليمدح خديجة مدحا ما عرف لغيرها، وليكون الكمال لهذه المرأة من بين 4 نسوة في العالمين، حين قال عليه الصلاة والسلام اكتمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حنكة سياسية في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، وما بعد خديجة حين تزوج عددا من الأرامل من النساء المسنات، وحين تزوج البكرة الوحيدة منهن عائشة الصديقة بنت الصديق، تزوج عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وسنها لم يتجاوز 9 من عمرها، كان ذلك دالا على بعد نظره عليه الصلاة والسلام وعمق سياسته وحسن تصرفه وكمال تدبيره، حيث أعطى بذلك للدعوة دفعة قوية إلى النصر مع التقدم والانتشار ما لم تكن لتصل إليه لولا فضل الله أولا، ثم تلك السياسة الحكيمة الرشيدة منه صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة سياسته العظيمة سراياه صلى الله عليه وسلم وغزواته العديدة التي تجلت في جميعها الخبرة العسكرية والقيادة المثالية الحكيمة، الأمر الذي اعترف به الصديق والعدو على حد سواء. ويكفي في تقرير ذلك أنه في خلال 10 سنوات من جهاده المقدس انتظم الإسلام أرض الجزيرة العربية كلها، واستنارت بنوره كل ديارها، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه عدا عن أحد وحنين لحكم. في أحد خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام فوقعت الهزيمة من بعد النصر، وفي حنين اغتروا بكثرتهم فوقعت الهزيمة ثم كان النصر. وعلى مدى الحروب والمعارك الهائلة التي دارت رحاها مدة 10 سنوات تقريبا، ودانت نتيجة لها أرض شبه الجزيرة بالإسلام، لم يتجاوز قتل هذه المعارك لم يتجاوز 2500 ما بين شهيد وقتيل. سياسة في الجانب المدني أو العسكري، السلمي أو الحربي، اعترف به أعداء الإسلام قبل غيرهم، واستمر هذا في أصحابه صلى الله عليه وسلم في الفتوحات، بما تفوق وتجاوز كل حدود الاستراتيجيات العسكرية والخطط الحربية. إنها سياسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سياسته إلى رحمته. ماذا يقال عن رحمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقال عن هذه المثالية المتمثلة في الرحمة التي كان يحملها قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنها لرحمة مثالية لا تتأتى لغيره من بني الناس. ولم لا؟ ماذا يقال في رحمته عليه الصلاة والسلام والله هو القائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إن النبي عليه الصلاة والسلام في رحمته لهو متفوق في هذا الجانب كما هو في غيره، لكن هذا الجانب كان أكثر تفوقا، لأنه كان ألصق شيء بكيانه وذاته. إنه عليه الصلاة والسلام رحمة مجسدة، إنه الرحمة المهداة، إنه النعمة المسداة صلى الله عليه وسلم. تجسدت الرحمة فإذا هي محمد عليه الصلاة والسلام، رحمة حتى مع الحيوانات، مع الأعداء. النبي عليه الصلاة والسلام رحمته مع الأطفال، لما رفع إليه ولده إبراهيم ابن مارية القبطية رضي الله عنها، وكان مريضا يجود بنفسه، يعني في مرض موته، فوضعه صلى الله عليه وسلم بين يديه وبكى صلى الله عليه وسلم. قيل له: تبكي يا رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يبكي عليه الصلاة والسلام فيقال له: ما هذا؟ يقول: رحمة أودعها الله في قلوب الرحماء. يدخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحسن والحسين، يقبل أطفاله أبناءه عليه الصلاة والسلام، فيقول الرجل: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ لا تقبل أطفالك، لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي زار قبر أمه بين مكة والمدينة فوقف عليه وبكى طويلا وانصرف وهو يقول: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. النبي عليه الصلاة والسلام في رحمته مع أعدائه بعد غزوة خيبر، وأسر من أسر من اليهود، وقتل من قتل، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بصفية بنت حيي بن أخطب كبير القوم التي صارت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد، أما للمؤمنين، ومعها جارية أخرى تمشي معها، فمر بهم أو مر بهما بلال على القتلى من اليهود، فلما رأتهم الجارية التي مع صفية صاحت وبكت وولولت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بتلك الجارية ما رأى، فإذا به يقول لبلال: يا بلال، أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ سبحان الله العظيم. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة في الحرب، ما بال هذه؟ ما كانت لتقاتل، ما كانت لتقاتل. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. تيتمت الأمة من بعدك يا رسول الله، تعال يا رسول الله لتنظر ما يحدث لحرائر المسلمين، حرائر العفيفات في سجون الدنيا، سجون مصر وسجون الشام وسجون العراق. آه يا رسول الله مما يحدث للحرائر في دنيا الناس. رحمته صلى الله عليه وسلم التي لم تكن قاصرة على بني الناس، بل تعدتهم إلى الحيوانات، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الحيوانات ويعلمنا كيف نرحمها، فيقول عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر، أي كائن حي، في كل ذات كبد رطبة أجر. والحديث الذي هو من الشهرة بمكان: عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض أو حشائش الأرض حتى ماتت. الله أكبر. امرأة قد تكون عابدة تدخل النار لعدم رحمتها بهرة أو قطة، وأخرى بغي من بغايا بني إسرائيل رحمت كلبا سقته فشكر الله لها فغفر له. امرأة عطشت فنزلت بئرا فشربت، ثم خرجت من البئر فوجدت كلبا يلهث من شدة العطش، كاد العطش أن يقتله وهو يطيف بالرقية أو بالبئر ولا يستطيع النزول، لو سقط لما صعد. فإذا بهذه البغية من بغايا بني إسرائيل تنزع موقها خفها الذي في قدمها فتنزل فتملأه ثم تحمله بين أسنانها وتصعد بيديها ورجليها جدار البئر ثم تسقي الكلب رحمة، فإذا بأرحم الراحمين من فوق سبع سماوات يشكر صنيعها ويغفر لها ويرحمها. فيقول عليه الصلاة والسلام: بينما كلب يطيف برقية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. رحمة تصل لهذا الحد حتى بالكلاب، حتى بالكلاب. أي مثالية أنت عليها يا رسول الله؟ أي رحمة كنت عليها يا رسول الله؟ أين الذين يصفون دعوتك وأمتك بالإرهاب؟ أهذه رحمتك؟ ومنها تعلمنا قدرا من الرحمة، صلى الله على سيدنا محمد. ومن رحمته إلى كرمه صلى الله عليه وسلم، إن الكرم النفسي الذي كان يتحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليه الوصف. وكيف يوصف كرم من لم يسأل شيئا طول حياته وهو في حوزته وقال لا قط؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لا لأي ضرب من ضروب الكرم. خرج يوما وعليه حلة من أجمل الحلل، فرآه أحد أصحابه فعزم أن يطلبها ليلبسها، فتمس جلده بعد أن مست جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أعطنيها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فخلع الحلة وأتاه بها. كرم النبي عليه الصلاة والسلام حكاه أحد الأعراب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد غنما بين جبلين، فأخذ ينظر إليها بدهشة وإعجاب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبك؟ قال: أجل. قال: فهي لك. فساقها الرجل وعاد إلى بلده وهو ينادي بأعلى صوته: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أو الفقر أبدا. يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا صلى الله عليه وسلم. كرم النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من زهادته في الدنيا يفوق العد والحصر على قدر ما كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام. مرة اشترى جملا من جابر بن عبد الله، بايع مرة جابر بن عبد الله في جمل له كان قد كل في السفر، فباعه إياه بكذا 100 درهم، ولما جاء يتقاضى الثمن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن والجمل معا. كرم جابر بن عبد الله ينفق على أخواته، واستشهد أبوه مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، فكان هذا مثالا لكرمه صلى الله عليه وسلم معه ومع غيره من أصحابه. الله أكبر، ماذا يقال عن كرم محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنه لهو في هذا الباب كما في غيره، يضرب به المثل الأعلى. ومن كرمه عليه الصلاة والسلام إلى عدله، إن المثالية في عدل محمد صلى الله عليه وسلم تتجلى في مواقف عديدة، نقتصر منها على موقفين لم يقفهما غيره صلى الله عليه وسلم قط. أولاهما حينما سرقت المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم، بطن من بطون قريش، يعني فيهم ما فيهم من الشرف والسيادة وكذا. فحينما سرقت المخزومية وجاء أسامة بن زيد مدفوعا من رجالات قريش يشفع لها في إسقاط الحد عنها، مين مثل أسامة بن زيد الحب بن الحب اللي يشهد ويشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو في غضب شديد يقول: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. أيم الله بالأيمان جميعا، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وفي رواية لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. ما هذا العدل؟ ما هذا العدل مع أناس إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، والآن ما في حدود ولا شريعة ولا شيء مما يمت للدين بصلة. اللهم إلا ما تبقى. وأما الموقف الثاني من عدله عليه الصلاة والسلام أنه يقبل القصاص من نفسه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل أصحابه صفوف يوم بدر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي يده عليه الصلاة والسلام قدح يعدل به القوم، فمر بسواد، سواد ابن غذية حليف بني عدي من بني النجار، بني عدي بن النجار، وهو مستنسل على الصف متقدم بارز من الصف، فطعنه النبي عليه الصلاة والسلام في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني من نفسك، يعني أقدني يقبل القود قصاص من نفسك. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد، خذ حقك مني يا سواد، استقد. وما كان السواد يريد هذا، وإنما كان يريد ملامسة جسد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى هذا العدل المحمدي، إلى هذا الكمال في العدل، يقتص من نفسه أو يقتص من ابنته. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، فكيف بما سوى هذين الموقفين؟ وقد رأيت عشرات الأمثلة في سيرته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع أعدائه. ومن عدله إلى عفوه وحلمه. وينبغي أن يقال إن الاستقصاء للشمائل المحمدية غير محتمل أبدا، إنما فقط نحن نحاول أن نقيم الحجة ببعض الأمثلة على عباد الله الذين أنكروا محمدا عليه الصلاة والسلام وتنكروا لدعوته واتهموه واتهموا أمته. والنبي عليه الصلاة والسلام في كماله البشري كل من سواه يدانيه أو يحاكيه، فأحسن ما قيل في ذلك إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. لذا فإننا نكتفي دائما بذكر نماذج للكمال المحمدي صلى الله عليه وسلم في كل مظهر من مظاهره من شمائل الحلم والعفو عنده عليه الصلاة والسلام. هذه الأمثلة التي ملئت بها حياته عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة، حلم منقطع النظير، عفو سيما عند القدرة والمقدرة. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة استراح مع أصحابه وأعطى أصحابه فرصة للاستراحة في ظل الشجر، فانتشروا في واد يستريحون تحت ظلال الأشجار، وأتى عليه الصلاة والسلام شجرة فعلق سيفه في أحد أغصانها ونام، فجاء أعرابي من المشركين فاخترط السيف من الشجرة وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: من يمنعك اليوم مني يا محمد؟ فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه وقال: الله الله. فارتاع الرجل وسقط السيف من يده، فتناوله الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف على رأس الرجل وقال: من يمنعك أنت الآن مني؟ فقال الأعرابي: لا أحد. فعفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف. وفي رواية أخرى قال: كن خير آخذ. عرض عليه الصلاة والسلام الإسلام عليه فسكت، فلما انصرف بعيدا أسلم. فلما سأله لما لم تسلم من البداية قال: خشيت أن تقول أسلم خشية القتل. إنه العفو بعد المقدرة، وهو من العفو الكريم الذي يستحق صاحبه كل إجلال وتقدير وتكريم. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم بين أصحابه إثر العودة من حنين، فجاء أعرابي فجذب النبي عليه الصلاة والسلام من طرف ردائه وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد أن قال: ويحك، خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فاستأذن عمر رضي الله عنه أن يقتل ذلك الرجل الذي قال ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا يا عمر، أترضى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ فهو في ظاهر الأمر مسلم. وكان هذا الرجل الذي يدعى ذو الخويصرة والذي كان رأسا من رؤوس الخوارج خرجوا من ضئضئه ومن نفس معدنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمته يفوق كل مثال، وفي عدله وعفوه وحلمه. النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وإذا بأعرابي يدخل إلى المسجد وقد اضطرته الحاجة لأن يبول، فانتحى ناحية من المسجد وأخذ يبول، فانتهره أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحوا فيه، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. فتركوه حتى قضى حاجته من بولته، ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بدلو من ماء فصب على بوله، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحلم من النبي عليه الصلاة والسلام أنطق هذا الأعرابي الذي راح يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحجرت واسعا، تحجرت واسعا. ماذا يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الشأوى الأعلى في كل صفاته، مثالية عجيبة في كل أخلاقه، في كل صفاته، في كل مؤهلاته. هذه يا قوم، يا معاشر العقلاء، هذه المؤهلات ومن بعدها الصفات، بلغ فيها محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات مبلغا لا يتطلع إليه حتى أصحاب الرسالات. فلما كان الإيمان بغيره دون الإيمان به صلى الله عليه وسلم؟ أبلغ موسى مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤمن اليهود برسالة موسى وينكروا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبلغ عيسى مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فيما التقى عليه العقلاء؟ بلغ مبلغا لم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤمن النصارى بعيسى بغض النظر عن كيفية إيمانهم به، ولا يؤمنون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبلغت بنا الخيبة أن نقول يكفي أن يؤمن اليهود بموسى والنصراني بعيسى والمسلم بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ يا معاشر العقلاء والعلماء والصلحاء في سائر الأنحاء والأرجاء، يا من لازلتم على كفركم، ماذا تريدون من دلائل نثبت لكم بها صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما سمعتم به؟ أما رأيتم أمته؟ أما قرأتم سيرته؟ أما عرفتم تاريخه عليه الصلاة والسلام؟ وهو القائل: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. أحبتي، لا زلت أحدثكم عن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام اختصارا من بعد تفصيل، واستنباطا من سيرته صلى الله عليه وسلم تلك التي وقفت معها المواقف السابقة، ولم أترك منها إلا الحديث عن غزواته عليه الصلاة والسلام وسراياه لتكون سلسلة أخرى غير هذه السلسلة التي أتكلم فيها أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، عقلية ونقلية، هذه العقلية وقد اخترت منها المؤهلات والصفات وحدثتكم عنها في ثلاث محاضرات، محاضرتان في المؤهلات وثالثة في الصفات، ومع ذلك لا أمل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقيم الحجة على خلق الله في سائر أرض الله، فأقول لمن أنكروا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام: إن رضيتم بالعقل قدرا مشتركا فها قد خاطبتكم بالعقل. وإن قلتم: من قال هذا ومن يتفق عليه وكيف جئتم به ومن الذي قرر مسألة المؤهلات والصفات؟ فنقول لهم: تعالوا، بأي شيء تقتنعون؟ بأي كتاب تؤمنون؟ تؤمنون بالقرآن؟ طبعا لا. بالسنة؟ لا. تؤمنون بالتوراة؟ نعم. تؤمنون بالإنجيل؟ نعم. إذا كنتم تؤمنون بالتوراة والإنجيل فسأقيم بإذن الله الحجة عليكم من خلال ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل والزبور، ثم أتحدث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن والسنة. أختم بقول الله عز وجل ليكون مقدمة للمحاضرة القابلة إن شاء الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، وها أنا ذا أختم والحمد لله رب العالمين، مع الاعتذار عن هذا التطويل، مع دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام بذكره صلى الله عليه وسلم في التوراة والزبور والإنجيل، موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن نلتقي إن شاء الله اليوم الخميس وإلى يوم الأحد إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لكن يمكن أن يكون لنا لقاء يوم الجمعة غدا إن شاء الله عبر البث المباشر، كما يمكن أن يكون لنا لقاء يوم السبت مع قناة شؤون إسلامية في رحلتنا إلى الآخرة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.